وأن يتفقه في دينه. كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله وبياكم في الدرس 11 من دروس شرح الموطأ في الإعراب، بيان لطريقة الإعراب لشارحه. نحن في ليلة الأربعاء 25 من شهر رجب من سنة 39 و400 وألف، في الأكاديمية الإسلامية المفتوحة، وهذا الدرس كالعادة يعقد في مدينة الرياض. في الدرس الماضي ولله الحمد قرأنا أواخر هذه الرسالة، فقرأنا الأمثلة التي ذكرها المصنف على علامات الإعراب، ثم قرأنا التنبيهات التي ذكرها المصنف في آخر هذه الرسالة وشرحناها. بقية قليلة من هذه التنبيهات، وهي في الحقيقة من ضوابط الإعراب، وهذا الذي سنتكلم عليه إن شاء الله في هذا الدرس والدرس القادم وهو الأخير. فسنذكر إن شاء الله شيئا من الضوابط الإعرابية التي تفيد المعرب وتضبط له شيئا كثيرا بإذن الله من الإعراب. إذن فهذا الدرس والدرس القادم سيكون بإذن الله لضوابط الإعراب، بعد أن انتهينا من قراءة هذا الكتاب وتبينا طريقة الإعراب وأركانه ومصطلحاته وعلاماته. نقول في البداية: الإعراب ليس شيئا واحدا، بل على ثلاثة أنواع. النوع الأول هو الإعراب السهل. الإعراب السهل كان سهلا لأنه ثابت لا يتغير، وهذا إعراب ما قبل خط الإعراب، أي إعراب الحروف والماضي والأمر. هذه الثلاثة إعرابها سهل لأنه لا يتغير، وذلك بسبب عدم دخول الأحكام الإعرابية عليه، فلا يكون حكمه مختلفا من موضع إلى موضع. فلهذا نقول عن هذه الثلاثة: في كل المواضع لا محل لها من الإعراب، فلهذا كان إعرابها سهلا. نبين نوعها، نقول حرف كذا أو فعل ماض أو فعل أمر، ثم نبين حكم الإعراب فنقول فيها جميعا في جميع مواضعها لا محل لها من الإعراب، ثم نبين حركة البناء، ودرسنا حركات البناء. فهذا هو الإعراب السهل. النوع الثاني هو الإعراب المنضبط. الإعراب المنضبط وهو أكثر الإعراب، هناك ضوابط متعددة سنذكر بعضها إن شاء الله، على الطالب أن يكون حريصا على جمعها. كلما عرف ضابطا من هذه الضوابط عليه أن يتفهمه وأن يتقنه حتى يكون ماهرا فيه فينتهي منه، ثم ينتبه ويلتفت إلى ضابط آخر فيضبطه ويفهمه حتى يكون ماهرا فيه، ثم ينتقل إلى الضابط الثالث والرابع والخامس، وهكذا حتى يتقن بإذن الله تعالى هذه الضوابط ضابطا ضابطا. فكلما أتقن ضابطا فمعنى ذلك أنه أتقن شيئا كثيرا من الإعراب. والنوع الثالث من الإعراب هو الإعراب المشكل، الإعراب المشكل، وهو قليل، وهو الذي يشكل على العلماء فضلا عن غيرهم، يشكل على المتخصصين، ويشكل على طلاب العلم، ويشكل على المتمكنين في النحو والإعراب ويختلفون فيه. فتجد أن العلماء يختلفون في إعراب بعض المواضع على قولين وثلاثة وأكثر، هذا مشكل. لا إشكال لو أشكل على طالب الإعراب لأنه مشكل، أما الإعراب السهل فهذا يجب أن يضبطه، وأما الإعراب المنضبط فيجب أن يحرص على جمع ما استطاع من هذه الضوابط وإتقانها والمهارة فيها. سنبدأ ببعض هذه الضوابط مبتدئين بما ذكره المصنف في آخر هذه الرسالة، إذ ذكر بعض هذه الضوابط فنستمع إليها. نعم،
تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، قال المصنف رحمه الله وإيانا: كل ضمير اتصل باسم فهو مضاف إليه في محل جر.
نعم، هذا الضابط الأول وأشرنا إليه من قبل، فكل ضمير اتصل باسم فهما مضاف ومضاف إليه. وقولنا كل ضمير اتصل باسم يعني لم يتصل بفعل أو بحرف، بل اتصل باسم، كقولك قلمك أو قلمه أو قلمي أو قلمنا أو قلمهم أو قلمهما أو قلمهن، فهما مضاف، وهذا اسم الأول، ومضاف إليه، وهذا هو الضمير. طيب، والضمير كما عرفنا من الأسماء المعربة أم المبنية؟ من المبنية. طيب، فهذا المضاف الذي اتصل باسم مضاف إليه، هذا الضمير الذي اتصل باسم مضاف إليه، والمضاف إليه حكمه الجر أم النصب أم الرفع؟ الجر، وهو مبني. إذا نقول مضاف إليه مجرورا في محل جر، في محل جر مبني على حركة آخره. إذا كتابك إعراب الكاف مضاف إليه في محل جر مبني على الفتح، كتابك مبني على الكسر، كتابها مبني على السكون، كتابكن مبني على الفتح، وهكذا. ولو تأملت في هذا الضابط لوجدت أنه يضبط مواضع كثيرة جدا في القرآن الكريم والحديث الشريف وكلام العرب شعرا ونثرا. وأبونا شيخ كبير، نا في أبونا مضاف إليه، والأمثلة على ذلك كثيرة جدا. فننتقل إلى الضابط الآخر الذي ذكره المصنف. نعم،
واو الجماعة وألف الاثنين ونون النسوة وتاء المتكلم تاء الفاعل وياء المخاطبة أي ضمائر الرفع المتصلة، لا تأتي إلا نائب فاعل، وذلك إذا اتصلت بفعل مبني للمجهول نحو الرجال أكرموا فاعلا، وذلك إذا اتصلت بفعل مبني للمعلوم تام نحو الرجال ذهبوا، اسما للناسخ وذلك إذا اتصلت بفعل ناقص وهي الأفعال الناسخة وهي كان وكاد وكان وكاد وأخواتهما نحو الطلاب كانوا مجتهدين.
نعم، هذه الضمائر الخمسة سبق أن سميناها في النحو ضمائر تواني، وهي ضمائر الرفع المتصلة. فضمائر الرفع المتصل فالضمائر المتصلة كما عرفنا تسعة ضمائر، منها خمسة مختصة بالرفع لا تقع إلا رفعا، وهي ضمائر تواني، أي تاء المتكلم وألف الاثنين وواو الجماعة وياء المخاطبة ونون النسوة. هذه الضمائر على كثرتها الكاثرة في الكلام لا تخرج عن ثلاثة أعاريب، وذلك بالحصر والاستقراء، فهي ضمائر رفع. إذن أخرجنا النصب وأخرجنا الجر، ما بقي إلى الرفع. والرفع كما عرفنا في النحو يكون في سبعة مواضع للاسم: المبتدأ وخبره، والفاعل ونائبه، واسم كان وأخواتها، وخبر إن وأخواتها، والتابع للمرفوع. سبعة. ومع ذلك فهذه الضمائر لا تأتي في هذه المواضع السبعة، وإنما تأتي في ثلاثة منها فقط، وذلك لأنها ضمائر متصلة، يعني لا بد أن تتصل بما قبلها، وهي لا تتصل إلا بفعل، يعني لا تتصل باسم ولا تتصل بحرف، هذه لا تتصل إلا بفعل. طيب ننظر للفعل الذي اتصلت به، فإن كان فعلا ناقصا، يعني كان وأخواتها، كان وأصبح وأضحى وأمسى وصار وليس وما زال وما فتئ وما انفك وما برح وما دام، كان وأخواتها، أو كاد وأخواتها أفعال المقاربة، كاد وأوشك وعسى، فإن هذه الضمائر ماذا سيكون إعرابها؟ ستكون اسما لهذا الفعل الناقص في محل رفع، تكون اسما لكان وأخواتها، واسم كان وأخواتها حكمه الرفع، مثل كنت مسافرا، ما إعراب التاء؟ اسم كان في محل رفع. كانوا مسافرين، الواو اسم كان في محل رفع. كونوا إخوة، الواو اسم كونوا في محل رفع. كوني مجتهدة، يا المتكلم آسف يا المخاطبة، اسم كوني في محل رفع، وهكذا. الإعراب الثاني لضمائر تواني إذا اتصلت بفعل مبني للمجهول، يعني على وزن فعل، فيكون إعرابها نائب فاعل، لأن الفعل المبني للمجهول يطلب فاعلا أم يطلب نائب فاعل؟ يطلب نائب فاعل، فتكون هي نائب الفاعل له، مثل أكرمت، التاء نائب فاعل في محل رفع، أو الرجال أكرموا، الواو نائب فاعل، أو الطالبات أكرمنا، وهكذا. والإعراب الثالث تكون فيه ضمائر تواني فاعلا، وهي فيما سوى هذين الموضعين، إذا لم تتصل بفعل ناقص كان وأخواتها، ولم تتصل بفعل مبني للمجهول، فماذا يكون إعرابها؟ يكون إعرابها فاعلا، وهذا أكثر إعرابها. ذهبت وجلست وذهبوا وجلسوا، ويذهبون ويجلسون، واذهبوا واجلسوا، واذهبي وتذهبين، ويذهبان واذهبا وذهبا، فاعل. إذن فإعراب ضمائر تواني منضبط وسهل، لأنه منحصر في هذه الأعاريب الثلاثة بحسب ما تتصل به. فهم هذا الضابط صعب؟ هل فيه أشياء كثيرة مشتتة وتفاصيل؟ لا، هذا إعراب سهل، هذا ضابط سهل قصير، ومع ذلك إذا أتقنته وصرت ماهرا فيه فإنك قد ضبطت مئات أو آلاف المواضع من القرآن الكريم وكلام العرب، فضبطت جزءا كبيرا من الإعراب وارتحت منه لتتفرغ بعد ذلك لغيره. وهكذا كلما أخذت ضابطا تتقنه وتنتهي منه لتتفرغ لغيره. طيب، ننتقل أيضا لضابط آخر، تفضل.
يستحسن الإتيان بأركان الإعراب مرتبة، فإن قدم بعضها على بعض فلا بأس، نحو ذهب هؤلاء، تقول هؤلاء فاعل في محل رفع مبني على الكسر، ويجوز أن تقول مبني على الكسر في محل رفع فاعل، أو اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع فاعل.
نعم، هذا أيضا يعني ضابط أو تنبيه يتعلق بأركان الإعراب الثلاثة التي قرأناها من قبل وشرحناها. فأركان الإعراب كما سبق أن تذكر نوع الكلمة أو تذكر موضعها في الجملة إذا كانت اسما، والركن الثاني أن تذكر حكمها الإعرابي، والركن الثالث أن تذكر حركتها. طيب، إذا أردت أن يكون إعرابك كاملا فتأتي بهذه الأركان كاملة تامة فيكون إعرابك كاملا، لكن ما حكم ترتيب هذه الأركان بهذا الترتيب الذي ذكرناه؟ قال المصنف ليس بواجب، المطلوب أن تأتي بهذه الأركان مستوفاة، أن تستوفيها، لكن لو قدمت بعضها على بعض فلا بأس. لو قلت مثلا في ذهب فعل ماض لا محل له من إعراب مبني على الفتح، طب لو قلت فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من إعراب، لا بأس. لو قلت ذهب هؤلاء فاعل في محل رفع مبني على الكسر، طيب فاعل مبني على الكسر في محل رفع، في محل رفع مبني على الكسر فاعل، في محل رفع فاعل في محل رفع، لا بأس بذلك، المطلوب أن تستوفي هذه الأركان. طيب، لو زدت على هذه الأركان شيئا فهذا لا يعد خطأ وإنما يعد زيادة، يعني ليس من الإعراب لكنه ليس خطأ، زيادة. وجرد عادة كثير من المعربين أنهم إذا أعربوا الأسماء المبنية يزيدون في إعرابها ذكر نوعها، مع أن ذكر النوع في إعراب الأسماء ليس من إعرابها، لكن جرت عادتهم أن يذكروا نوع الاسم المبني، فيقولون مثلا في ذهب هؤلاء، يقول هؤلاء اسم إشارة، ثم يعربون فاعل في محل رفع مبني على الكسر. وإذا قالوا هن ذهبت، متى ضمير متصل، ثم يعربون فاعل في محل رفع مبني على الضم، أو جاء الذي يحبه، الذي اسم موصول، ثم يعربون فاعل في محل رفع مبني على السكون. وهكذا. كأنهم أرادوا بذلك أن ينبهوا أنفسهم وينبهوا السامع إلى أن هذه الكلمات أسماء مبنية فيجب أن تعربها إعراب المبنيات، لكن ليس معنى ذلك أن هذه الزيادة من أركان الإعراب. لكن لو زدت في الإعراب زيادة خاطئة فإن هذا سيدخل الخطأ في إعرابك. وإذا كنت مثلا في اختبار فإن هذا الخطأ ستؤخذ به. وهنا أنبه إلى أمر قد يلتبس على بعضهم، وهو إذا غيرت ترتيب هذه الأركان فقلت في هؤلاء مثلا في ذهب هؤلاء، قلت هؤلاء مبني على الكسر في محل رفع فاعل، في محل رفع فاعل، كيف تضبط أواخر الكلمات في هذه الجملة؟ الجواب ضبطها يبقى على ما هو عليه من قبل. يعني إذا قلت فاعل في محل رفع مبني على الكسر، فاعل هذا مرفوع لأنه خبر، في محل رفع هذا منون، فإذا قدمت وأخرت قلت هؤلاء مبني على الكسر في محل رفع فاعل، مبني على الكسر خبر أول، في محل رفع خبر ثان، فاعل خبر ثالث. ومن الخطأ أن يقال في محل رفع فاعل فيجعلون الكلام على الإضافة، وهذا خطأ. وقد تجده مضبوطا في بعض الكتب التعليمية وهذا أيضا خطأ، وإنما الصواب كما ذكرنا في محل رفع فاعل. ثم ختم المصنف هذه الرسالة فقال نعم
لا مانع من الزيادة على أركان الإعراب ما ليس منها، كقولك عن هؤلاء اسم إشارة، وعن الذي اسم موصول، وعن التاء في نحو ضربت ضمير متكلم متصل، لكن احذر من الزيادات غير الصحيحة. والحمد لله أولا وآخرا، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
نعم، انتهى ما أراد المصنف أن يذكره في هذه الرسالة من طريقة الإعراب وأركانه ومصطلحاته وعلاماته وشيء من التنبيهات وقليل من الضوابط. لنكمل بعد ذلك ذكر شيء من الضوابط الإعرابية. هذه الضوابط مختلفة حتى في فائدتها، فبعضها أكثر فائدة من بعض، فبعضها ضوابط تضبط شيئا كثيرا من الإعراب، وبعضها ضوابط تضبط شيئا قليلا من الإعراب، فليست كلها في منزلة واحدة. فما ذكرناه مثلا في ضبط إعراب ضمائر تواني، هذا ضابط مهم ويضبط لك آلاف المواضع، وكذلك كل ضمير اتصل باسم فهو مضاف ومضاف إليه. لكن سيرد علينا بعض الضوابط التي هي قليلة الاستعمال، لكن نذكرها مثالا لهذه الضوابط القليلة. فمن ضوابط الإعراب أيضا ضابط إعراب الفعل المضارع، فالفعل المضارع إعرابه منضبط، فالفعل المضارع إن سبق بناصب فحكمه النصب، وإن سبق بجازم فحكمه الجزم، وإن لم يسبق بناصب ولا بجازم فحكمه الرفع. فنواصبه أربعة وهي أن ولن وكي وإذا، كأن تقول أحب أن أجتهد، ولن أهمل، كي أتفوق، إذا أنجح. وجوازمه خمسة وهي لم ولما، ولام الأمر، ولا الناهية، وهذه الأربعة تجزم مضارعا واحدا. والجازم الخامس أدوات الشرط الجازمة، وهي تجزم فعلين مضارعين، كقولك لم أهمل ولا تهمل ولتجتهد، وفي قولك من يجتهد ينجح، وهكذا. فإذا لم يسبق المضارع بناصب ولا بجازم فحكمه الرفع أيا كان موضعه في الكلام، كقولك يذهب محمد، أو محمد يذهب، أو إن محمدا يذهب. ها يذهب ما سبق في إن محمدا يذهب بناصب ولا بجازم، ما ذكرنا إن من نواصب أو جوازم الفعل المضارع. وكقول كان محمد يذهب، وظننت محمدا يذهب، الفعل المضارع هنا مرفوع. فهذا ضابط إعراب الفعل المضارع. أيضا من ضوابط الإعراب أن العرب وليس النحويين ضبطوا إعراب الضمائر، وزعوها ونوعوها بحسب أعاريبها. فسبق لنا مثلا أن تكلمنا على ضمائر تواني، وأنها منحصرة في ثلاثة أعاريب، وضمائر تواني من الضمائر المتصلة المنفصلة المتصلة، والمتصلة كم ضمير؟ تسعة، خمسة منها تواني، وإعرابها من ضبط وشرحناه. كم بقي من التسعة بعد الخمسة؟ أربعة، ثلاثة منها نسميها ضمائر هيك، وإعرابها منحصر، لأن ضمائر هيك المراد بها هاء الغيبة، كتابه أكرمه، ويا المتكلم كتابي أكرمني، وكاف الخطاب كتابك أكرمك. هذه الضمائر إعرابها منحصر، لأن العرب حصروا إعرابها في النصب والجر، يعني أنها لا تأتي رفعا أبدا، لا تأتي شيئا في مواضع الرفع السبعة، تأتي إما نصبا وإما جرا. طيب الجر كما عرفنا في النحو ثلاثة مواضع، والنصب مواضع كثيرة أكثر من عشرة، ومع ذلك فإن ضمائر هيك منحصرة في أربعة مواضع فقط، موضعين في النصب وموضعين في الجر. كيف يكون حصر إعرابها؟ بأن نقول إن هذه الضمائر ضمائر متصلة، فننظر إلى ما اتصلت به، فهي إما أن تتصل باسم، أو تتصل بحرف جر، أو تتصل بإن وأخواتها، أو تتصل بفعل، ليس لها احتمال آخر. فإن اتصلت بحرف جر فهي في محل جر، كقولك الكتاب لك أو له أو لي. وإذا اتصلت باسم الضابط الذي ذكرناه قبل قليل تكون مضافا إليه في محل جر. نعم، مثل كتابك أو كتابه أو كتابي، هذان موضعا للجر. طيب، وإذا اتصلت بإن وأخواتها إني وإنك وإنه صارت اسم إن في محل نصب، هذا نصب. وإذا اتصلت بفعل نحو أكرمك أكرمه أكرمني تكون مفعولا به في محل نصب، هذا نصب. إذن ضمائر هيك إعرابها منحصر في أربعة أعاريب: اثنان جر في محل جر بحرف الجر ومضاف إليه في محل جر، واثنان نصب اسم لأنه أخواتها ومفعول به في محل نصب. ضبطنا إعراب هيك، ومن قبل ضبطنا إعراب تواني، يعني ضبطنا إعراب ثمانية ضمائر من الضمائر المتصلة. يبقى الضمير التاسع وهو ناء المتكلمين، هذا يأتي رفعا ويأتي نصبا ويأتي جرا، وإعرابه متوزع على ما ذكرناه من قبل في ضمائر الرفع وضمائر النصب والجر. كيف؟ يعني ناء المتكلمين لو اتصلت باسم كتابنا فستكون مضافة إليه في محل جر، ولو اتصلت بحرف جر الكتاب لنا ستكون في محل جر، وإذا اتصلت بكان وأخواتها كنا أعزة أصبحنا نشيطين صير اسم كان وأخواتها في محل رفع، وإذا اتصلت بإن وأخواتها إننا أو لعلنا فهي اسم إن وأخواتها في محل نصب، وإذا اتصلت بفعل مبني للمجهول مثل أكرمنا وضربنا فهي نائب فاعل كالتقسيمات السابقة. يبقى فقط إذا اتصلت بفعل، إذا اتصلت بفعل هنا لابد أن تنظر في المعنى. فلو قلت مثلا ذهبنا فهذه فاعل، أكرمنا زيدا هذه فاعل، لكن لو قلت أكرمنا زيد أكرمنا زيد فهذه مفعول به، ومع ذلك وضعت العرب شيئا لفظيا يفرق بين ناء الواقع فاعلا وناء الواقع مفعولا به، فناء الواقع فاعلا تسكن ما قبله، تسكن ما قبلها، تقول ذهبنا أكرمنا زيدا، وناء الواقع مفعولا به تفتح ما قبلها أكرمنا زيد. إذن فالضمائر المتصلة التسعة كلها إعرابها منضبط. هذه الضمائر المنفصلة. طيب، يقابلها الضمائر المنفصلة، ضمائر منفصلة أيضا كما درسنا في النحو ستة ضمائر: ثلاثة للرفع وثلاثة للنصب، ثلاثة للرفع موزع على التكلم والخطاب والغيبة: أنا وأنت وهو، هذه للرفع وفروعها، والتي للنصب كذلك موزع على التكلم والخطاب والغيبة ولكنها مبدوءة بإيا، تقول إياي وإياك وإياه، هذه الضمائر المنفصلة أيضا وزعتها العرب ونوعتها بحسب الإعراب. فضمائر الناصب إياي وإياك وإياه هذه تقع مفعولا به على الأغلب، أغلب ما تكون مفعولا به إذا رأيتها فعلى الأغلب مفعول به. تقول لم أكرم إلا إياك، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، إياك نعبد، إعرابها في كل هذه المواضع مفعول به، لكن في أمر ألا تعبدوا إلا هي مفعول به مؤخر على الأصل، وإياك نعبد مفعول به مقدم. فالضمائر المنفصلة للنصب أيضا إعرابها شبه منضبط لأنها في الأغلب مفعول به. فهذا أيضا ضابط من ضوابط الإعراب. لننتقل إلى ضابط آخر من ضوابط الإعراب، هذا الضابط يتعلق بأسماء الإشارة. يقول الضابط إذا وقع اسم معرف بأل، أو نقول إذا وقع اسم مقترن بأل بعد اسم إشارة، فلا يخرج إعرابه عن إعرابين، إما أن يكون خبرا عن اسم الإشارة، أو أن يكون بدلا من اسم الإشارة. فإذا قلت هذا الفائز، هؤلاء الضيوف، فالمعرف بأل هنا بعد اسم الإشارة خبر عنه، هذا الفائز، هذا مبتدأ والفائز خبره، هؤلاء الضيوف، هؤلاء مبتدأ والضيوف خبر. فإن لم يكن المقترن بأل خبرا عن اسم الإشارة فماذا يكون؟ يكون بدلا من اسم الإشارة، كقولك رأيت هذا الرجل، جاء هذا الرجل، سلمت على هذا الرجل، أريد هذا القلم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. إن أين اسمها؟ هذا. طيب والخبر يهدي، إن هذا يهدي. طيب والقرآن في إن هذا القرآن بدل. أكرم هؤلاء الطلاب، أكرم فعل والفاعل أنت، وهؤلاء مفعول به والطلاب بدل من هؤلاء، وهكذا. فهذا ضابط في إعراب أسماء الإشارة. لننتقل إلى ضابط في باب الأسماء الموصولة. الأسماء الموصولة يعني الذي وإخوانه. يقول الضابط إذا وقع اسم بعد الاسم الموصول فهو مبتدأ. إذا وقع اسم بعد اسم موصول فهو ماذا؟ فهو مبتدأ، لا يمكن أن يكون خبرا له ولا مفعولا به له، بل يكون مبتدأ. جرب، جاء الذي، هات اسم بعد الذي، بس بحيث يستقيم الكلام، يستقيم معنى الكلام. جاء الذي محمد ما يستقيم، مثلا جاء الذي أبوه قائم، جاء الذي علمه غزير، جاء الذين أبناؤهم مجتهدون، جاء الذي أبوه كريم، جاء فعل ماض والذي فاعله، وأبوه اسم بعد الذي يكون مبتدأ، المبتدأ يحتاج إلى خبر، أين خبر أبوه؟ كريم. وأبوه كريم صارت على ذلك جملة اسمية مكونة من مبتدأ وخبر. هذه الجملة الاسمية وقعت بعد اسم موصول، تكون صلة للموصول. سلمت على الذين هممهم عالية. ما إعراب هممهم؟ مبتدأ، وعالية خبرها. إذن فهذا ضابط في باب الأسماء الموصولة. لننتقل بعد ذلك إلى ضابط آخر، ضابط في أسماء الاستفهام. عرفنا في أدوات الاستفهام أن أدوات الاستفهام كلها أسماء إلا هل والهمزة فحرفان. إذن هل والحر هل والهمزة يعربان إعراب الحروف، وعرفنا إعراب الحروف سهل وثابت ما يتغير. طيب بقية أدوات الاستفهام أسماء، إذن تحتاج إلى إعراب. ما إعرابه؟ مبتدأ أم خبر أم مفعول به أم مفعول مطلق أم ظرف زمان أم حال أم ماذا؟ ما ضابط إعراب أسماء الاستفهام؟ الجواب: لإعرابها ضابط. يقول هذا الضابط: أسماء الاستفهام تعرب بإعراب ما يقابلها في الجواب. اسماء الاستفهام تعرب بإعراب ما يقابلها في الجواب، يعني إذا جاءك جملة فيها اسم استفهام فأجب عنه إجابة كاملة، ليست ناقصة مختصرة، إجابة كاملة، ثم أعرب هذه الإجابة، فسيكون إعراب اسم الاستفهام كإعراب ما يقابله في الجواب. فإذا قلت مثلا: متى تسافر؟ أجب إجابة كاملة، ستقول: أسافر غدا، أسافر غدا، أسافر فعل ماضي والفاعل أنا، وغدا ظرف زمان. أسافر في الجواب تقابل تسافر. طيب، وغدا هذا هو المجهول الذي سئل عنه، فهو الذي يقابل متى، فيكون إعراب متى كإعراب غدا. يعني ماذا يكون إعراب متى؟ ظرف زمان. إلا أن متى معرب، إلا أن غدا معرب، ومتى مبني، وعرفنا كيف نعرب المعرب وكيف نعرب المبني. فغدا ظرف زمان منصوب علامة نصب الفتحة، ومتى ظرف زمان في محل نصب مبني على السكون. فمتى دائما ظرف زمان. طيب، أين تسكن؟ أجب إجابة كاملة: أسكن أمام المسجد. أسكن يمين زيد، أسكن خلف المدرسة، أسكن في الجواب، ماذا تقابل في السؤال؟ تسكن. أسكن في الجواب تقابل في السؤال تسكن. أين تسكن؟ أسكن. فأسكن تقابل تسكن. طيب وأمام المسجد، هذا هو المجهول المسؤول عنه، إذن يقابل أين؟ فما إعراب أمام المسجد؟ ظرف مكان. إذن ما إعراب أين؟ ظرف مكان. لكن أين ظرف مكان في محل نصب، وأمام ظرف مكان منصوب، فأين دائما ظرف مكان. كيف تقول كيف جئت؟ أجب جوابا كاملا. تقول جئت ماشيا، جئت راكضا، جئت راكبا، جئت خائفا، جئت راكبا. جئت في الجواب تقابل في السؤال جئت. كيف جئت؟ جئت راكبا. إذن جئت تقابل جئت، وراكبا هذا المجهول المسؤول عنه تقابل كيف. فما إعراب راكبا؟ حال. فنعرب كيف حالا أيضا، إلا أن راكبا حال منصوبة، وكيف حال في محل نصب، كيف دائما حال. طيب ثم عاد نأتي إلى من وما. من وما هذان فيهما شيء من التفصيل، يعود إلى الضابط الذي ذكرناه، لكن طبق الضابط تطبيقا صحيحا. لو قلت من في البيت، ودائما نبقى على محمد، أجب إجابة كاملة عن هذا السؤال من في البيت، ستقول في البيت محمد، في البيت محمد، في البيت جار مجرور، ومحمد اسم مجرد عن العوامل اللفظية مبتدأ، فمحمد مبتدأ، وفي البيت خبر مقدم. في البيت في الجواب ماذا تقابل في السؤال؟ من في البيت؟ في البيت محمد. إذن من في البيت في الجواب تقابل من في البيت في السؤال. طيب محمد هذا هو المجهول المسؤول عنه، هو الذي يقابل من. فما إعراب محمد؟ قلنا مبتدأ. إذن ما إعراب من في قولك من في البيت؟ هذا مبتدأ. طيب وكذلك لو قلت ما في البيت، ستقول في البيت أثاث، كذلك أثاث مبتدأ وما مبتدأ. لكن لو قلت وانتبه معي من أبوك، ماذا تقول في الجواب؟ من أبوك؟ ستقول أبي محمد. من أبوك؟ الآن هو يعرف أن لك أبا، ولكن يجهل اسمه. المبتدأ هو المعلوم، والخبر هو المجهول. هذه القاعدة في المبتدأ والخبر. فهو يعلم أن لك أب، يقول من أبوك، لكن يسأل عن اسمه. من أبوك؟ ستبدأ بالمعلوم، ستقول أبي محمد. أعرب أبي محمد. أبي مبتدأ، ومحمد خبر المبتدأ. فأبي في الجواب تقابل أبوك في السؤال، ومحمد هذا المجهول المسؤول عنه يقابل من. فما إعراب من في قولنا من أبوك؟ خبر أم مبتدأ؟ خبر مقدم. لكن إذا قلت من أكرمت، من أكرمت، ماذا تقول في الجواب؟ أكرمت محمدا، أكرمت محمدا. محمدا في الجواب مفعول به، وهي التي تقابل من. إذا ما إعراب من في من أكرمت مفعول به مقدم. وهكذا، إذن من وكذلك ما قد تكون مبتدأ إن قابلت في الجواب مبتدأ، وقد تكون خبرا إن قابلت في الجواب خبرا، وقد تكون مفعولا به إن قابلت في الجواب خبرا. فهذا آخر ضابط نذكره في هذه الحلقة، وفي الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى سنذكر ضوابط أخرى. فإلى ذلكم الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يتفقه في دينه، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقه في الدين، وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.
العلم والعلماء. الأكاديمية الإسلامية المفتوحة.